القبلية والبعدية 12 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، وكثيرا ما يصليها في البيت، وركعتين بعد العشاء وهي كذلك من صلاة البيوت، وركعتين قبل الفجر وهي ركعتا الفجر عند طلوع الفجر. فإن فاتته أي لم يصلها قبل فريضة الفجر فهو بالخيار في قضائها، إن شاء صلاها بعد صلاة الفجر مباشرة فعل، وإن شاء أخرها إلى الضحى وصلاها صح ذلك. وهذا الحديث ضعيف كما بينه صاحب الحاشية.
أبواب قيام الليل. باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي ابن شبويه قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال في المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه الآية، نسختها الآية التي فيها علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وناشئة الليل أوله، وكانت صلاتهم لأول الليل يقول هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ، وقوله أقوم قيلا هو أجدر أن يفقه في القرآن، وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا يقول فراغا طويلا. قال إسناده ضعيف لكلام في علي بن الحسين بن واقد وفي أبيه حسين بن واقد. قال وحدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. والحديث إسناده حسن. سماك الحنفي لا بأس به.
خلاصة الكلام في قيام الليل أنه أول ما فرض كان واجبا، وكان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله في صدر سورة المزمل يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه فاستمروا كذلك حتى نسخ صدر السورة بآخرها، نسخ بقول الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا إلى آخر الآية. فنسخ أولها الوجوب بآخرها فبقي على الاستحباب، بقي مستحبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وأدامه، ولكنه فيه أجر وفيه فضل، وجاء على أنواع متعددة في العدد. وفي حديث عام في المقدار بحسب ما يستطيعه الإنسان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فمعنى مهما أكثر صلى ركعتين ركعتين، مهما أكثر فالأجر على قدر العمل. فورد على أنواع متعددة، ورد خمسا، خمس ركعات سردا وثلاث ركعات سردا وركعتين والوتر بواحدة وسبع سردا وتسع يجلس في الثامنة ثم يتشهد ثم يقوم يأتي بالتاسعة ويسلم عليها، وإحدى عشرة ركعتين ركعتين وثلاث عشرة، وما زاد عن ذلك يتناوله حديث صلاة الليل مثنى مثنى. وهي من صفات أهل التقوى، حببت إلى نفوسهم قلت أو كثرت بحسب الطاقة والقدرة.
باب قيام الليل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. والحديث صحيح وأخرجه البخاري. قال: وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والحديث صحيح وأخرجه النسائي وابن ماجه. قال: وحدثنا ابن كثير قال: حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن الأقمر حا، وحدثنا محمد بن حاتم بن وزيغ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. والحديث صحيح وأخرجه ابن ماجة.
هذه الأحاديث تدل على فضل قيام الليل، وقيام الليل يبتدئ من صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر، غير أنه يستحب في السحر الكف عن الصلاة والإقبال على الاستغفار، لقول الله تعالى في وصف المؤمنين: وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. فهذا الوقت الممتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصلاة فيه صلاة بالليل، ولها فضلها وأهميتها في شريعة الإسلام. لذا فإن الشيطان الحريص على خسران الإنسان يعقد 3 عقد على قافية المسلم عند نومه، هذه العقد ثقيلة على الإنسان، وحلها ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظت من نومك في جوف الليل، في منتصف الليل، في الثلث الأخير، وذكرت الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع الذكر، بالتهليل أو التكبير أو التوبة والاستغفار والتسبيح، انحلت عقدة من العقد 3. فإذا قمت وتوضأت انحلت عقدة من عقد الشيطان 2. فإذا صليت ما كتب لك انحلت العقد 3 كلها، وأخذ الله العدو وربح المسلم هذا القيام المخلص الخالص الذي لا يراه أحد ولا يسمع ولا يريد أن يسمع أحدا، فهو دأب المتقين وصلاة الخاشعين وعمل المؤمنين قل أو كثر، وأفضله أن يقتصر على 11، فإن زاد فلا حرج، وإن نقص كذلك معه الدليل، ويعتبر من أهل الصلاة بالليل ومن أهل قيام الليل ولو لم يصلي إلا 3 ركعات أو 5 أو 7 أو 9 كما أسلفت، مما هو ثابت ومعلوم بالاستقراء والتتبع للنصوص. ومن الفضل فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على القيام وترغيبه في ذلك، وأن لا يقتصر الإنسان على نفع نفسه بل يكون نفعه متعديا إلى أسرته، كالمرأة ومن معه في الدار، من تذكيرهم ليقوموا لصلاة الليل لما فيها من الأجر الكبير والفضل العظيم، لأن الله أثنى على من قام الليل، ومن ذلك قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي يتقلب ليدرك صلاة الليل وذكر الله في جوف الليل. وقول الله تبارك وتعالى في وصف المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، أي يصلون ويذكرون الله. فهو من الغنائم وانفرد به أهل الإيمان الصادقين في إيمانهم، أما أهل البدع والضلال وإن قاموا الليل إلا أنهم يتسببون في إحباط أعمالهم بالبدع كما فعلت الخوارج، كانوا من أشد الناس اجتهادا، الخوارج من أشد الناس اجتهادا في الصلاة ليلا ونهارا، حتى أثرت في ركبهم وفي وجوههم وفي أجسامهم، ولكنهم على ضلال، أهل منهج تكفيري للمسلمين والمسلمات والعلماء والحكام، ولم يتركوا أحدا من أهل الصلاح، بل بدأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصتهم مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ومن معه من أفاضل الصحابة ومنهم المشهود له بالجنة. ولما دخل ابن عباس على الخوارج بهره ما رآه من شدة اجتهادهم في الذكر، لا يغفل الإنسان عن الذكر ولا يلهو، وعلامات الصلاة في وجوههم وفي ركبهم، ولكنهم على ضلال وعلى خلاف مع أهل السنة والجماعة، أهل الكتاب والسنة. فالبدع شر مستطير على أصحابها، والأخذ بالسنة والتمسك بها هي الحياة الطيبة المباركة، وهي الطريق الصحيح السليم الموصل إلى رضا الله وإلى دار كرامته. خمس دقائق.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في باب حد القذف: فصل بالتعزير. والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو نحوه أو ضرب.
التعزير خلاف الحدود، كل تأديب غير الحدود يعتبر تعزيرا. الحدود جاء ذكرها وأنصبتها في الكتاب والسنة، كحد الزنا والقتل والقذف وسرقة، جاء ذكرها وجاء ذكر عقوباتها. وما لم يرد فيه حد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من المعاصي فإن مرجعه إلى الحاكم الشرعي، يعزر فيه صاحب المعصية بما بلغه، بما بلغ إليه اجتهاده. والمعاصي ليست سواء، فرب معاصي يعزر فيها بأكبر من الحدود. وكون التعزير يكون مثل الحد أو أكبر هذا خلاف بين العلماء شهير. من العلماء من يرى أن التعزير لا يجوز أن يزيد على 10 أسواط، لحديث لا يجلد في حد فوق 10، لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. والجمهور على أن التعزير موكول إلى الحاكم الشرعي المجتهد، فله أن يعزر بما يراه رادعا لصاحب الجريمة. فالجرائم ليست سواء، في جرائم منكرة أشنع من موجبات الحدود، كما ظهر في هذا الزمان جريمة الاغتصاب والاختطاف من الشوارع للمرأة أو الشاب أو نحو ذلك، وكتعاطي المخدرات والترويج لها بالبيع والشراء والاستيراد. هذه يعزر فيها الحاكم الشرعي أبلغ تعزير، ولو اجتهد الوالي المسلم أو من ينيبه على قتل أصحاب بعض الجرائم تعزيرا لكان ذلك سائغا ونافعا ودارئا للفساد، كما يفعل ولله الحمد في هذه البلاد مع أصحاب المخدرات والمروجين لها والداخلين بالأسلحة الفتاكة لقتل الأبرياء والمسلمين في هذه البلاد، وأهل الاختطاف للنساء والشباب ونحو ذلك، لو يعذر الواحد بقتله لكان سائغا ونافعا، لأنهم أعضاء فاسدة يجب أن تزال من المجتمع حتى يبقى المجتمع نظيفا منهم. نعم.
ولا يجاوز 10 أسواق.
نعم. كيرى الشوكاني رحمه الله أنه لا يزاد في التعزير على 10 أسواق، والصحيح أن للحاكم المجتهد وللوالي المسلم أن يعزر بأكثر من 10 أسواق، بل وله أن يعزر بالقتل تعزيرا، والحاكم الوالي المسلم لا يستغني عن أئمة العلم، فإذا اتفق الوالي المسلم وكبار العلماء على قتل صاحب معصية ليس فيها حد، فإنهم يؤجرون على ذلك لأنهم يدرؤون فسادا، لو ترك صاحبه لانتشر في المجتمعات وأفسدها.
قال رحمه الله: باب حد المحارب. أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: ما حكم التسمي باسم قاسم وإن كان شخص يحمل هذا الاسم، فماذا عليه؟
قاسم لا حرج أن يتسمى قاسم، وإنما نهي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، فكان ينهى عنها في أيام حياته، وأما بعد مماته عليه الصلاة والسلام فلا حرج أن يتسمى الناس باسمه وأن يتكنوا بكنيته على القول الصحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التجارة في أدوات تجميل النساء المكياج؟
المكياج لا خير فيه للنساء، غير أنني لا أستطيع أن أحرمه، لكن فيه من الإسراف والتبذير بالمال، وفيه من قتل الأوقات والاكتفاء بما حب الله عز وجل المرأة من جمال، هو الطريق الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل عقد على امرأة ولكنها ما زالت في بيت أبيها، هل له أن يأمرها بعدم الخروج من بيت أبيها وغير ذلك من الأمور؟
له، لأنها زوجة، له أن يأمرها بالخير وينهاها عن الشر ولو كانت في بيت أبيها، فهي زوجته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستحب للمسافر سفرا طويلا أو قصيرا إذا كان عنده وقت أثناء السفر أن يتنفل بالصلاة نهارا أو ليلا؟
نعم، للمسافر أن يتنفل ليلا ونهارا ولو كان على راحلته، له أن يتنفل، وإنما التي تترك هي الرواتب وركعتين من الرباعية، والنوافل له أن يصليها ليلا ونهارا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عند صلاة المصلي أمام الكعبة وهو يراها، هل ينظر إلى الكعبة أم ينظر إلى محل سجوده؟
إذا نظر إلى الكعبة لا حرج عليه، ولكن إذا نظر إلى محل سجوده لعله أكمل في خشوعه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل وجد في حسابه مبلغا من المال نزل فيه عن طريق الخطأ، فأخذه صاحب الحساب واتجر به وربح، ثم بحث عن صاحب المال فأعطاه ماله، فهل يعطيه من الربح الذي حصل عليه أم لا؟
يخبره بالواقع حسب علمي، يخبره بالقضية ويتفقان على الأرباح التي نتجت عن هذا المال المغلوط، يتفقان على ذلك، وكل واحد يسامح الآخر فتحتل المشكلة.
يخبر البنك، ألا يخبر البنك؟
كان الواجب عليه أن يخبر الجهة التي فيها حل القضية قبل أن يتاجر، لكن ما دام وقد غفل وتاجر وكسب مالا ثم وجد صاحب المال فيعيد إليه المال ويخبره عما جرى من البيع والشراء والكسب الذي نتج عن ماله، يخبره بالواقع ويتفقان على شيء، فكل واحد يأخذ نصيبه بطيب نفس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأذكار دبر الصلاة في صلاة النافلة؟
إيش؟
يقول: ما حكم الأذكار دبر الصلاة النافلة؟
الأذكار
إيه؟ نعم،
الذكر مطلق ومقيد، فالذكر بعد النوافل هذا من الأذكار المطلقة، له أن يذكر الله ويدعو بما شاء إلى غير نهاية.
سائل من فرنسا يقول: نحن أختين من فرنسا نريد أن نهاجر بدون محرم لعدم وجود محرم لدينا، لكن معنا من يستقبلنا وعائلتنا موافقة على ذهابنا وقد رتبنا كل شيء، نريد منكم نصحا قبل السفر.
وجود المحرم أمر مهم للمرأة، لا تسافر إلا بمحرم، تجتهد حتى تجد محرما يرافقها حتى تأصل مأمنها، والله أعلم. القبلية والبعدية 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، وكثيرا ما يصليها في البيت وركعتين بعد العشاء، وهي كذلك من صلاة البيوت، وركعتين قبل الفجر، وهي ركعتا الفجر عند طلوع الفجر، فإن فاتته لم يصلها قبل فريضة الفجر فهو بالخيار في قضائها، إن شاء صلاها بعد صلاة الفجر مباشرة فعل، وإن شاء أخرها إلى الضحى وصلاها صح ذلك، وهذا الحديث ضعيف كما بينه صاحب الحاشية.
أبواب قيام الليل. باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي ابن شبويه قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: في المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه. الآية نسختها الآية التي فيها: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وناشئة الليل أوله: وكانت صلاتهم لأول الليل يقول: هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ. وقوله: أقوم قيلا، هو أجدر أن يفقه في القرآن. وقوله: إن لك في النهار سبحا طويلا يقول فراغا طويلا. قال: إسناده ضعيف لكلام في علي بن الحسين بن واقد وفي أبيه حسين بن واقد. قال: وحدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة. والحديث إسناده حسن. سماك الحنفي لا بأس به.
خلاصة الكلام في قيام الليل أنه أول ما فرض كان واجبا وكان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله في صدر سورة المزمل: يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه فاستمروا كذلك حتى نسخ صدر السورة بآخرها، نسخ بقول الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا إلى آخر الآية. فنسخ أولها الوجوب بآخرها فبقي على الاستحباب، بقي مستحبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وأدامه، ولكنه فيه أجر وفيه فضل، وجاء على أنواع متعددة في العدد. وفيه حديث عام في المقدار بحسب ما يستطيعه الإنسان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فمعنى مهما أكثر صلى ركعتين ركعتين مهما أكثر فالأجر على قدر العمل. فورد على أنواع متعددة، ورد خمسا، خمس ركعات سردا وثلاث ركعات سردا وركعتين والوتر بواحدة وسبع سردا وتسع يجلس في الثامنة ثم يتشهد ثم يقوم يأتي بالتاسعة ويسلم عليها، وإحدى عشرة ركعتين ركعتين وثلاث عشرة، وما زاد عن ذلك يتناوله حديث صلاة الليل مثنى مثنى. وهي من صفات أهل التقوى، حببت إلى نفوسهم قلت أو كثرت بحسب الطاقة والقدرة.
باب قيام الليل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. والحديث صحيح وأخرجه البخاري. قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والحديث صحيح وأخرجه النسائي وابن ماجه. قال وحدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن الأقمر حا وحدثنا محمد بن حاتم بن وزيغ قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. والحديث صحيح وأخرجه ابن ماجه.
هذه الأحاديث تدل على فضل قيام الليل، وقيام الليل يبتدئ من صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر، غير أنه يستحب في السحر الكف عن الصلاة والإقبال على الاستغفار، لقول الله تعالى في وصف المؤمنين وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. فهذا الوقت الممتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصلاة فيه صلاة بالليل، ولها فضلها وأهميتها في شريعة الإسلام. لذا فإن الشيطان الحريص على خسران الإنسان يعقد ثلاث عقد على قافية المسلم عند نومه، هذه العقد ثقيلة على الإنسان، وحلها ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظت من نومك في جوف الليل في منتصف الليل في الثلث الأخير وذكرت الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع الذكر، بالتهليل أو التكبير أو التوبة والاستغفار والتسبيح، انحلت عقدة من العقد الثلاث. فإذا قمت وتوضأت انحلت عقدة من عقد الشيطان الثانية، فإذا صليت ما كتب لك انحلت العقد الثلاث كلها، وأخذ الله العدو وربح المسلم هذا القيام المخلص الخالص الذي لا يراه أحد ولا يسمع ولا يريد أن يسمع أحدا، فهو دأب المتقين وصلاة الخاشعين وعمل المؤمنين قل أو كثر، وأفضله أن يقتصر على 11، فإن زاد فلا حرج، وإن نقص كذلك معه الدليل ويعتبر من أهل الصلاة بالليل ومن أهل قيام الليل ولو لم يصلي إلا 3 ركعات أو 5 أو 7 أو 9 كما أسلفت، مما هو ثابت ومعلوم بالاستقراء والتتبع للنصوص. ومن الفضل فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على القيام وترغيبه في ذلك، وأن لا يقتصر الإنسان على نفع نفسه بل يكون نفعه متعديا إلى أسرته، كالمرأة ومن معه في الدار، من تذكيرهم ليقوموا لصلاة الليل لما فيها من الأجر الكبير والفضل العظيم، لأن الله أثنى على من قام الليل، ومن ذلك قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي يتقلب ليدرك صلاة الليل وذكر الله في جوف الليل. وقول الله تبارك وتعالى في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، أي يصلون ويذكرون الله، فهو من الغنائم، وانفرد به أهل الإيمان الصادقين في إيمانهم. أما أهل البدع والضلال وإن قاموا الليل إلا أنهم يتسببون في إحباط أعمالهم بالبدع كما فعلت الخوارج، كانوا من أشد الناس اجتهادا، الخوارج من أشد الناس اجتهادا في الصلاة ليلا ونهارا، حتى أثرت في ركبهم وفي وجوههم وفي أجسامهم، ولكنهم على ضلال، أهل منهج تكفيري للمسلمين والمسلمات والعلماء والحكام، ولم يتركوا أحدا من أهل الصلاح، بل بدأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصتهم مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ومن معه من أفاضل الصحابة، ومنهم المشهود له بالجنة. ولما دخل ابن عباس على الخوارج بهره ما رآه من شدة اجتهادهم في الذكر، لا يغفل الإنسان عن الذكر ولا يلهو، وعلامات الصلاة في وجوههم وفي ركبهم، ولكنهم على ضلال وعلى خلاف مع أهل السنة والجماعة، أهل الكتاب والسنة. فالبدع شر مستطير على أصحابها، والأخذ بالسنة والتمسك بها هي الحياة الطيبة المباركة، وهي الطريق الصحيح السليم الموصل إلى رضا الله وإلى دار كرامته. خمس دقائق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في باب حد القدر فصل بالتعزير. والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو نحوه أو ضرب.
التعزير خلاف الحدود، كل تأديب غير الحدود يعتبر تعزيرا. الحدود جاء ذكرها وأنصبتها في الكتاب والسنة، كحد الزنا والقتل والقذف وسرقة، جاء ذكرها وجاء ذكر عقوباتها وما لم يرد فيه حد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من المعاصي فإن مرجعه إلى الحاكم الشرعي يعزر فيه صاحب المعصية بما بلغه بما بلغ إليه اجتهاده. والمعاصي ليست سواء، فرب معاصي يعزر فيها بأكبر من الحدود، وكون التعزير يكون مثل الحد أو أكبر هذا خلاف بين العلماء شهير. من العلماء من يرى أن التعزير لا يجوز أن يزيد على 10 أسواط لحديث لا يجلد في حد فوق 10، لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. والجمهور على أن التعزير موكول إلى الحاكم الشرعي المجتهد، فله أن يعزر بما يراه رادعا لصاحب الجريمة. فالجرائم ليست سواء، في جرائم منكرة أشنع من موجبات الحدود، كما ظهر في هذا الزمان جريمة الاغتصاب والاختطاف من الشوارع للمرأة أو الشاب أو نحو ذلك، وكتعاطي المخدرات والترويج لها بالبيع والشراء والاستيراد. هذه يعزر فيها الحاكم الشرعي أبلغ تعزير، ولو اجتهد الوالي المسلم أو من ينيبه على قتل أصحاب بعض الجرائم تعزيرا لكان ذلك سائغا ونافعا ودارئا للفساد، كما يفعل ولله الحمد في هذه البلاد مع أصحاب المخدرات والمروجين لها والداخلين بالأسلحة الفتاكة لقتل الأبرياء والمسلمين في هذه البلاد، وأهل الاختطاف للنساء والشباب ونحو ذلك. لو يعذر الواحد بقتله لكان سائغا ونافعا، لأنهم أعضاء فاسدة يجب أن تزال من المجتمع حتى يبقى المجتمع نظيفا منهم. نعم.
ولا يجاوز 10 أسواق.
نعم، كيرى الشوكاني رحمه الله أنه لا يزاد في التعزير على 10 أسواق، والصحيح أن للحاكم المجتهد وللوالي المسلم أن يعزر بأكثر من 10 أسواق، بل وله أن يعزر بالقتل تعزيرا. والحاكم الوالي المسلم لا يستغني عن أئمة العلم، فإذا اتفق الوالي المسلم وكبار العلماء على قتل صاحب معصية ليس فيها حد فإنهم يؤجرون على ذلك، لأنهم يدرؤون فسادا لو ترك صاحبه لانتشر في المجتمعات وأفسدها.
قال رحمه الله: باب حد المحارب. أحسن الله إليكم، سائل من المغرب يقول: ما حكم التسمي باسم قاسم وإن كان شخص يحمل هذا الاسم، فماذا عليه؟
قاسم لا حرج أن يتسمى قاسم، وإنما نهي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، فكان ينهى عنها في أيام حياته، وأما بعد مماته عليه الصلاة والسلام فلا حرج أن يتسمى الناس باسمه وأن يتكنوا بكنيته على القول الصحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التجارة في أدوات تجميل النساء المكياج؟
المكياج لا خير فيه للنساء غير أنني لا أستطيع أن أحرمه، لكن فيه من الإسراف والتبذير بالمال، وفيه من قتل الأوقات والاكتفاء بما حب الله عز وجل المرأة من جمال، هو الطريق الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل عقد على امرأة ولكنها ما زالت في بيت أبيها، هل له أن يأمرها بعدم الخروج من بيت أبيها وغير ذلك من الأمور؟
له، لأنها زوجة، له أن يأمرها بالخير وينهاها عن الشر ولو كانت في بيت أبيها فهي زوجته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستحب للمسافر سفرا طويلا أو قصيرا إذا كان عنده وقت أثناء السفر أن يتنفل بالصلاة نهارا أو ليلا؟
نعم، للمسافر أن يتنفل ليلا ونهارا ولو كان على راحلته، له أن يتنفل، وإنما التي تترك هي الرواتب وركعتين من الرباعية، والنوافل له أن يصليها ليلا ونهارا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عند صلاة المصلي أمام الكعبة وهو يراها هل ينظر إلى الكعبة أم ينظر إلى محل سجوده؟
إذا نظر إلى الكعبة لا حرج عليه، ولكن إذا نظر إلى محل سجوده لعله أكمل في خشوعه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل وجد في حسابه مبلغا من المال نزل فيه عن طريق الخطأ، فأخذه صاحب الحساب واتجر به وربح، ثم بحث عن صاحب المال فأعطاه ماله، فهل يعطيه من الربح الذي حصل عليه أم لا؟
يخبره بالواقع، حسب علمي يخبره بالقضية ويتفقان على الأرباح التي نتجت عن هذا المال المغلوط، يتفقان على ذلك وكل واحد يسامح الآخر فتحتل المشكلة.
يخبر البنك؟ ألا يخبر البنك؟
كان الواجب عليه أن يخبر الجهة التي فيها حل القضية قبل أن يتاجر، لكن ما دام وقد غفل وتاجر وكسب مالا ثم وجد صاحب المال فيعيد إليه المال ويخبره عما جرى من البيع والشراء والكسب الذي نتج عن ماله، يخبره بالواقع ويتفقان على شيء، فكل واحد يأخذ نصيبه بطيب نفس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأذكار دبر الصلاة في صلاة النافلة؟
إيش؟
يقول: ما حكم الأذكار دبر الصلاة النافلة؟
الأذكار.
نعم، الأذكار.
الذكر مطلق ومقيد، فالذكر بعد النوافل هذا من الأذكار المطلقة، له أن يذكر الله ويدعو بما شاء إلى غير نهاية.
سائل من فرنسا يقول: نحن أختين من فرنسا نريد أن نهاجر بدون محرم لعدم وجود محرم لدينا، لكن معنا من يستقبلنا وعائلتنا موافقة على ذهابنا وقد رتبنا كل شيء، نريد منكم نصحا قبل السفر.
وجود المحرم أمر مهم للمرأة، لا تسافر إلا بمحرم، تجتهد حتى تجد محرما يرافقها حتى تأصل مأمنها، والله أعلم.